سافا غفلتي مو من ذكائي أنسى آثار اللطافة من غرور
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الثالثة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم موجز الأنباء، يقرأه على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران ستلتزم بتعهداتها ما تلتزمت مجموعة 5+1 بتعهداتها إزاء الاتفاق النووي، وأضاف أن على الرئيس الأمريكي التوقيع على الاتفاق، مؤكدا أن العودة إلى الاتفاق والالتزام بالتعهدات يتطلب الإرادة. وأشار إلى انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، مضيفا أن الإدارة التي تمضي أيامها الأخيرة أضرت بالعالم وبالمنطقة وبإيران وبأمريكا نفسها، وأخلت بالثقة تجاه نفسها من خلال تصرفاتها وسلوكها الذي أدى إلى عزلتها، لافتا إلى أنه في حال عودة أمريكا إلى جادة الصواب في الاتفاق النووي ستكون إيران مستعدة للعودة إلى الظروف السابقة. تشهد محافظة السليمانية بمنطقة كردستان العراق منذ أيام احتجاجات على تدهور الأوضاع المعيشية أسفرت عن مقتل وإصابة متظاهرين خلال صدامات مع القوات الأمنية. وأكدت مصادر عراقية تصاعد المواجهات في مناطق تكية وسيد صادق بمحافظة السليمانية، فيما خرج أهالي أقضية رانيا ودوكان وناحية تكية وحاجي في تظاهرات للمطالبة بتحسين الواقع المالي وتوفير فرص عمل ومشاريع خدمية، فضلا عن توزيع الرواتب في وقتها. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية ضرورة التمسك بخيار المقاومة الشعبية والمسلحة وعدم الرهان على المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني. جاء ذلك خلال فعاليات مختلفة نظمها الفلسطينيون تحت عنوان المقاومة درب التحرير والعودة بمناسبة إحياء الذكرى السنوية 33 لانتفاضة الحجارة. استنكر بدر الدين حسون مفتي سوريا تراكض البعض للتطبيع مع العدو الصهيوني، داعيا إلى توحيد الصفوف في مواجهة العدو الصهيوني بدلا من التطبيع معه. وقال في كلمة خلال أعمال المؤتمر العالمي السادس لاتحاد علماء المقاومة في بيروت: لا تزال الأراضي العربية مغتصبة، ومئات الأحرار يقبعون في معتقلات الاحتلال، والأقصى يستباح. شن طيران العدوان الأمريكي السعودي على اليمن 23 غارة على المناطق السكنية في محافظات عمران ومأرب وصعدة والجوف وصنعاء، أسفرت عن وقوع عشرات الإصابات بينهم أطفال ونساء. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 9 غارات على جبل ضين في عمران، مضيفا أن طيران العدوان شن 7 غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، و3 غارات على مديريات في مأرب والجوف وصعدة. قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن إن أمريكا قتلت أبناء الشعب اليمني من أجل تحريك مصانع السلاح. وكتب محمد عائل الحوثي في تغريدة أن أمريكا قتلت الشعب اليمني تنفيذا لوعود البرنامج الانتخابي في تقليل البطالة وتسديد الديون مقابل أموال خليجية وخطط صهيونية. وصل وباء كورونا انتشاره في العالم وارتفاع الإصابات إلى 68,564,000 حالة، والوفيات إلى 1,563,000 حالة، ولا تزال أمريكا تحتل موقع الصدارة بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 15,591,000 حالة. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 23 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق 9 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 23 من ربيع الثاني عام 1245 للهجرة توفي الفقيه والمحدث والأديب الإيراني العلامة أحمد النراقي. وقد ولد النراقي في مدينة كاشان بوسط إيران عام 1185 للهجرة، ودرس العلوم الدينية عند والده الفقيه والعلامة الشهير الملا مهدي النراقي حتى بلوغه درجة الاجتهاد، ثم انتقل إلى النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار علمائها وفلاسفتها، وبعد فترة عاد إلى إيران ليتولى في مدينته كاشان مسؤولية إدارة الحوزة العلمية والزعامة الدينية في أغلب بمناطق إيران، ومن أبرز مؤلفات النراقي أسرار الحج ومعراج السعادة وديوان للشعر العرفاني باسم مثنوي طاقديس. وأخيرا وفي التاسع من كانون الأول ديسمبر عام 1917 ميلادي، تمكنت القوات البريطانية من تحقيق النصر على القوات العثمانية في فلسطين وفرضت سيطرتها على تلك الأرض، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الأولى. ولم تكتفي القوات البريطانية بذلك، بل إنها بسطت سيطرتها على الكثير من مناطق الشرق الأوسط خلال عام واحد بعد احتلال فلسطين. وقد مهد احتلال فلسطين الأرضية لبريطانيا لتنفيذ مؤامرتها الكبرى بتأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح عاصف الدهر. والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو، والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعاع بالوجد والبشر. المثلى والأنس والنجوى والأم إن ربات والكهف والمأوى، بالود تغمرني بخمائل الزهر هي شمعة شعات بالوجد والبشر. رباه في الدنيا حقق أمانيها واجعلها في الجنة أسمى حواريها وامنح منى قلبي لرفيقة العمر هي شمعة شعاع بالوجد والبشر. أرفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. علماء الأمة في مواجهة التطبيع ومشاريع التصفية محور حديثنا في هذا البرنامج. وفي لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام سنمر عند الفقرات التالية، والتي نبدأها بفقرة أهلنا في الشتات. بعد هذه الفقرة سنتوقف مع فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامية لنحاوره في إطار حديثنا لهذا اليوم. بعد فقرتنا الحوارية أنتم على موعد مع أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر في فقرتنا من واحة الصبار. وآخر فقرة في لقائنا لهذا اليوم هي فلسطين الأرض والذاكرة، سنتوقف عندها إن شاء الله. أما البداية أعزائي المستمعين مع أهلنا في الشتات وتحرك معلمي الأونر ورفضا لقرار الوكالة وقف برنامج الدعم الدراسي إلى الزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، نظم اتحاد المعلمين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة في بيروت رفضاً لقرار وقف برنامج الدعم الدراسي. وشارك في الفعالية عدد من الأساتذة المقاومين وآخرون من أعضاء الاتحاد رافعين اللافتات التي تدعو الأنوروا إلى التراجع عن سياسة التقليصات وسط مطالبات بالحفاظ على الخدمات التي تقدمها الوكالة ومراجعة القرارات التي تنتقص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
كفاكم عبثا بحقوقنا ومصالحنا، كفاكم متاجرة بعائلاتنا ولقمة عيشنا.
هذه الصرخة تختصر معاناة مئات الموظفين في وكالة الأنوروا الذين يعملون في برنامج الدعم الدراسي، وتنسحب كذلك على آلاف الطلاب الذين يستفيدون من البرنامج. بين ليلة وضحاها وجد هؤلاء أنفسهم خارج حسابات الأنوروا بعد أشهر طويلة من تلقيهم رواتبهم منقوصة.
نفجع بأنه سيتم إيقافنا وأن آخر يوم لنا في العمل هو في 27 ديسمبر. الأسباب غير أبدا منطقية وغير مقنعة. لماذا فجأة توقف إيجاد التمويل بعد ما كان في اتفاق أنه نحن نغير مهامنا لنكمل شغلنا بالعام الدراسي؟
من أمام أحد مقار الوكالة الأممية في العاصمة اللبنانية بيروت رفع الموظفون المهددون بفقدان عملهم الصوت عاليا، وساندهم اتحاد المعلمين في الأنوروا الذي تعهد بالعمل جاهدا للحفاظ على برنامج الدعم ووظائف العاملين فيه.
نود كاتحاد للمعلمين في لبنان أن نبلغكم ونبلغ كل المعنيين في إدارة الأنوروا بأن برنامج الدعم سيبقى ويستمر ما بقيت الأنوروا شاء من شاء وأبى من أبى، وإن لن نسمح بافتتاح صفوف الأول والثاني ابتدائي في المدارس من دون وجود معلمي الدعم الدراسي.
تقول الأنوروا إن الأزمة المالية التي ترزح تحتها هي السبب الرئيس لفصل العاملين، وتضيف أنه بمجرد عودة التمويل إلى سيرته الأولى سيرجع الموظفون لمزاولة عملهم كالمعتاد وسيستأنف برنامج الدعم بشكل طبيعي.
أنتم عارفين الظروف المالية اللي عم تمر فيها الأنوروا إن كان بالمسار الميزانية العمومية أو بميزانية البروجيكتس ولا مدد، ومن سنتين الأنوروا عم بتواجه هذا الكلام، والمدير العام بعت ووضح برسالته إنه هو إن شاء الله إذا إجا مصاري رح تكون تستمر وترجعوا. بنتمنى أنا ونحن رح نرفع صوتكم.
وسط التخوف من مستقبل الوكالة ووظيفتها، تؤكد الفعالية ضرورة عودة الأنوروا عن سياسة التقليصات والحفاظ على الخدمات التي تقدمها، فضلا عن إيقاف ما وصفوها بفرض سياسة الأمر الواقع على حساب الحقوق الطبيعية للاجئين الفلسطينيين.
نشكر الزميل رمزي دلول. وحول تحرك اتحاد معلمي وكالة الأنوروا في لبنان رفضا لقرار الوكالة وقف برنامج الدعم الدراسي، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي. ننتقل إليه.
سيد علي، ما بعد وقف برنامج الدعم الدراسي في وكالة الأنوروا هناك اعتصام للأساتذة والأساتذة المقاومين، اليوم المشكلة أين تكمن؟ الأنوروا تقول أن هناك نقص في التمويل، ما الذي تتحمله إدارة الأنوروا في هذا السياق؟
طبعا هذا قرار خطير جدا، سيكون له تداعيات على المستوى الإنساني، يعني لحوالي 225 موظف يعمل في هذا البرنامج، وكما بات يعلم الجميع بأن هذا البرنامج مستمر منذ أكثر من 11 سنة.
صحيح.
ويخدم أو يقدم خدمات لأكثر من يعني من الآلاف من الطلاب خلال هذه السنوات الطويلة، لا سيما على مستوى الذين يواجهون يعني مشاكل في عملية التعليم، وبالإضافة إلى يعني المشاكل النفسية التي يعاني منها كثير من الطلاب. فبالتالي الآن وكالة الأنوروا تتذرع بأن المشكلة هي مشكلة مالية، لكن هذا البرنامج مدعوم من الاتحاد الأوروبي ووكالة اليونيسف.
إذا ما وراء وقف هذا البرنامج سيد علي؟
أنا باعتقادي المزيد من الخنق والمزيد من إضعاف الوكالة كمقدمة لمزيد من أيضا وقف برامج أخرى في المستقبل إذا ما يتم الوقوف بالفعل يعني أمام هذه القرارات التي تتخذها وكالة الأونروا. المبالغ التي تدفع لهذا البرنامج هي مبالغ زهيدة جدا.
نعم.
لو توفرت الإرادة السياسية للدول المانحة، وبالتالي الآن ملقى على عاتق إدارة وكالة الأونروا مسؤولية كبيرة جدا بالبحث عن مصادر لتمويل هذا الدعم. وأنا أدعو الأهالي، أهالي الطلاب أيضا أن يشاركوا هذه الوقفات وهذه الاعتصامات السلمية التي ينفذها يعني هؤلاء المتضررون من هذا القرار. ونحن كمؤسسات مجتمع مدني، وأدعو أيضا الفصائل الفلسطينية بأن يكون لها أيضا دور في هذا السياق، وبالإضافة إلى اللجان الشعبية والأهلية أن تساند هذه التحركات السلمية لإجبار وكالة الأونروا على التراجع عن هذا القرار الظالم.
مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم، في نهاية هذه الفقرة مستمعين الأكارم نشكر الزملاء رمزي دلول وشيماء الغراوي وحسن نمر معدو فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويربو. عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين، لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم. علماء الأمة في مواجهة التطبيع ومشاريع التصفية محورنا في هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، قضية فلسطين قضية عربية إسلامية تقع في وجدان كل عربي ومسلم يشعر بانتمائه لهذه الأمة، وينبض قلبه بالإيمان الصادق ويجيش صدره بعزة الإسلام. ذلك أن فلسطين تحوي القدس التي لها مكانتها الدينية المرموقة التي اتفق عليها المسلمون بجميع طوائفهم ومذاهبهم وتوجهاتهم. علماء الأمة أمام مسؤولية عظيمة تجاه قضيتها المركزية تتطلب منهم النظر في ثوابت التاريخ وسنن الكون ومعطيات الواقع للرجوع بالشعوب إلى الحركة وفق منهج الله في طريق الجهاد والمقاومة، لترتفع راية الدين ويستعاد الحق وتحرر الأرض ويؤذن المؤذن. اليوم وفي الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة، انطلق في العاصمة اللبنانية بيروت المؤتمر 6 للاتحاد العالمي لعلماء المقاومة بعنوان انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية. وخلال المؤتمر أكدت الكلمات والمواقف على بقاء فلسطين والأقصى قبلة وهي بندقية المقاومة حتى التحرير. قراءة انطلاق أعمال مؤتمر علماء الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية تأتيكم في سياق تقرير الزميل طلال درويش.
في الذكرى 33 لانتفاضة الشعب الفلسطيني الأولى، أطلق الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة 6 مؤتمرات الوعد الحق بعنوان انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية. المؤتمر الذي تناول مخاطر التطبيع مع الاحتلال ووجوب مواجهته على المستويين الرسمي والديني، أكدت خلاله المواقف أن فلسطين ستبقى قبلة بندقية المقاومة حتى التحرير.
وواجباتنا اليوم على أرض فلسطين، أرض الرباط المقدس، وفي كل مكان، أن نفعل كل ما نستطيع فعله.
إن الحجر الذي قذفته المقاومة قد وقع في قلب الكيان الصهيوني موقع القنابل. إن البندقية التي من حر مالنا استطاعت أن تطرد الاحتلال من قطاع غزة، وستطرده إن شاء الله من كل مكان.
إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وكيف يأتي النصر؟ لا يأتي النصر إن كان في قلوبنا شك ببعضنا.
أنتم الذين توجهون إلينا أصابع الاتهام، نحن نضعكم في قفص الاتهام ونقول بالفم الملآن نحن الإسلام وأنتم النفاق.
وشدد العلماء على ما يحدده الدين في قضايا الأمة ضد الأعداء بعكس ما يروج له المطبعون.
علماء المقاومة دعاة وحدة وتلاحم وتعاضد، والجبهة التي تعاديهم عامل تمزيق وتشتيت.
وليس في مقدور أي عربي أو مسلم مهما كان أن يتنازل عن مقدساته أو يقبل بالمشروع الصهيوني الاستيطاني.
كلما ثبت الناس وصمد الناس وأصر الناس على المقاومة وعلى الجهاد وعلى الدفاع، كلما تحقق نصر الله يحقق الشعب اليمني بجيشه ولجانه الشعبية الانتصارات والانتصارات، كما تحققها حركات المقاومة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا الشعار الذي هو في حقيقة الأمر تطويع وليس تطبيع، ولذلك سنقاوم نحن كعلماء في السودان وفي جميع أنحاء العالم.
المؤتمر الذي يستمر يومين يشارك فيه مجموعة واسعة من العلماء المسلمين من مختلف بلدان العالم المتحدين على قضية تحرير فلسطين والعداء للاحتلال.
نشكر جزيل الشكر مراسلنا طلال درويش على هذا التقرير. كيف تعامل العرب والمسلمون مع ما تتعرض لهم القضية المركزية للأمة قضية فلسطين؟ هل الأمة قادرة على مواجهة التطبيع ومشاريع التصفية التي تواجه مسار القضية؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه علماء الأمة في الدفاع عن القضية المركزية ومقدساتها؟ مستمعينا الكرام، عن الدور المنوط بعلماء الأمة في مواجهة التطبيع ومشاريع التصفية نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج. نرحب بكم شيخنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا.
شكرا على إتاحة الفرصة شيخنا الكريم. كيف تعامل العرب والمسلمون مع ما تتعرض له قضيتهم المركزية فلسطين وبالتالي مقدساتهم؟ هل كانت ردود الفعل تتناسب وحجم المخاطر التي تحيق بالقضية والمقدسات؟
بداية طيب يعني أشكر الإذاعة يعني طهران على اهتمامها بقضايا فلسطين وقضايا الأمة العربية.
بارك الله بكم.
أخي الفاضل، قضية فلسطين هي القضية المركزية للحركة الإسلامية وللأمة بشكل العام. للأسف الشديد التعامل مع القضية الفلسطينية وبالذات من الدول العربية والرؤساء والزعماء والملوك لم يكن يعني حتى في أدنى الأمور. للأمانة والحقيقة أن التطبيع الذي يعني يهرول له العرب هذه نعم
شيخنا
أتفضل.
نعم، اليوم نشاهد هرولة غير مسبوقة من قبل بعض الرسميات العربية تجاه التطبيع مع العدو، كيف تعلقون شيخنا الفاضل؟
بداية يعني التعليق الرسمي وتعليق إلهي وتعليق رباني وتعليق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولصحابة الرسول. أولا أجمع العلماء يعني كل العلماء وكل الأحزاب وكل على حرمة التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني، ولا يوجد عالم مسلم أو حركة إسلامية أو حتى يعني حزب إسلامي يبيح التطبيع، فهو حرام واعتداء على يعني حقوق الله سبحانه وتعالى والحقوق المسلمين. الله سبحانه وتعالى نهانا أن نطبع مع هذا العدو، إن كان لا يجوز أن نضع في الدولة الإسلامية يعني حتى لو كاتب يعني نصراني أو يهودي. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذه الهرولة المجرمة لا يجوز، آثم وآثم كبير كل من يعني يفتح بلاده لهذا الكيان الصهيوني. المسألة ليست يعني علاقات دبلوماسية، المسألة هي علاقات دبلوماسية واقتصادية وزرع كيانات وأوكار للجاسوسية داخل الدول العربية.
نعم.
هم يعملون جاهدين على إفساد أخلاقنا ويعني حياتنا حتى
نعم
حتى يتمكنوا من بقائهم. لا يجوز، كيف نتعامل مع هذا العدو الذي يجسم على صدورنا وسرق مقدساتنا وهو يدنس هذه المقدسات القدس والأقصى وحول كل المعالم الإسلامية إلى دور للخراب والفساد والرذيلة في هذه الدولة المجرمة.
نعم شيخنا الكريم، هل الأمة قادرة على مواجهة هذه الهرولة ومشاريع التصفية التي تتعرض لها القضية المركزية ألا وهي قضية فلسطين؟
أنا أعتقد أن الأمة قادرة يعني بعلمائها وبدعم كل المخلصين يعني والمقاومين على هذه الأرض وخاصة الدول الإسلامية العظيمة أمثال الجمهورية الإسلامية في إيران. الأمة بخير، لكن للأسف الشديد ابتلينا بمجموعة من الزعماء والرؤساء والذين يعني يهرولون اليوم ويفتحون بلادنا وديارنا ويرفعون أعلام هذا العدو الصهيوني الذين يتراقصون أمام العالم فرحا بهذه العلاقات. هذه العلاقات اليوم هي إعطاء الشرعية لهذا الكيان، إعطاء الشرعية لاحتلال القدس والاحتلال فلسطين واحتلال المسجد الأقصى. هذه شرعية يعني لا يجوز أن يقوم بها هذا العالم المجرم. لكن أقول أن يعني ما زلنا نحن نقول أن الأمة بخير، ويجب على علماء الأمة الإسلامية والعربية أن يقوموا بدورهم التوعوي، أن نوعي الناس على حرمة هذا الأمر وهذا المشروع المجرم. لابد أن يفهموا أن هذا حرام وآثم آثم كل من يضع يده في يد صهيوني مجرم وكافر.
نعم. طيب إلى أين تسير الأمور شيخنا إذا ما استمر الصمت والتقاعس إزاء ما تقوم به بعض الرسميات العربية من تطبيع مع كيان الاحتلال؟ ألم يحن الوقت ليقظة عربية إسلامية قبل فوات الأوان؟
يعني للأسف الشديد هناك موات وهناك نيام وشخير لزعماء العرب الذين يمارسون الظلم على العلماء ويعتقلون العلماء. هناك كما تعرف يعني محاولة جاهدة لقتل كل العلماء المسلمين، وكذا يعني آخرهم يعني العالم العظيم محسن فخري الإيراني الذي يحاول أن يدافع عن الأمة الإسلامية بعلمه. هم لا يرجون للعلماء أن ينتصروا، هم لا يريدون العلماء أن يفكروا في يعني مصير هذه الأمة الإسلامية. أعتقد أنه أنا الأوان للأمة العربية والإسلامية أن تصحو من غفلتها وأن تفيق قبل فوات الأوان، إن هذا الكيان الصهيوني هو يعني يبيح لكل يعني اليهود والصهاينة أن يفعلوا ويستبيحوا أرضنا ومقدساتنا وأعراضنا، ويستغلوا كل المواقف التي تتاح أمامهم لتثبيت كيانهم على الأرض، وبإذن الله لن يمروا، وبإذن الله لن يمروا مهما كان حجم السواد الذي يلف العالم اليوم، ومهما كانت درجة يعني النوم والشخير لزعماء العرب، لكن نحن نثق في الأمة العربية والإسلامية، نثق في الشعوب، ونثق في علمائنا المسلمين الذين يجب أن ينهضوا وأن يأخذوا دورهم وأن يصرخوا اليوم في وجه علماء في وجه الظلمة، هذا لا يجوز، هذا حرام، وسيحاسبون عنه عند الله سبحانه وتعالى.
نعم، في سؤالي الأخير إليكم في هذا اللقاء شيخنا الفاضل، ماذا في ندائكم لأبناء الأمة؟
النداء للأمة، ماذا بقي لنا أيها الإخوة الأحباب، يا أمتنا، يا شعبنا، يا ضمائرنا الحية، ماذا بقي لنا اليوم؟ ضاعت فلسطين وضاعت الأقصى، ها هو العدو يخترق كل ساحات الأمة العربية وعواصمها ويجثم على صدورها ويزرع أوكار الجاسوسية والخراب على جميع المستويات الثقافية والإعلامية والرياضية والفن والبذخ والطرف وعلى كل شيء. ماذا بقي لنا اليوم إلا أن نعود إلى ديننا، إلى إسلامنا، إلا أن نعود إلى أصلنا وإلى حياتنا. يجب أن نتحد، نداؤنا، لم يبقى لنا شيء يعني نخاف عليه اليوم، لقد ضاع كل شيء، لابد أن نفيق وأن نستفيق. دعاؤنا لأمتنا، دعاؤنا لعلمائنا، دعاؤنا لكل الناس ولكل الدول العظيمة أن تستفيق اليوم، فلم يبقى لنا شيء نبكي عليه.
نعم، ألف شكر وتحية لمسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج، شكرا جزيلا لكم على هذا.
حياك الله. شكرا شكرا، بارك الله فيكم، حياكم الله،
رعاكم الله،
شكرا يا إخوان، حياكم الله.
توحدي تجمعي للبقاء، للبقاء، وبعمق ووعي عودي لا تودعي للقاء، للقاء، فعلاها بالزمن كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا، كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا، وحينا
ألف تحية لكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأدعوكم أيها الأكارم لإرسال الرسائل النصية والصوتية عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي لهذا البرنامج 00989-1548-9950، ويمكنكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت للمزيد من التفاصيل المختلفة في الشؤون السياسية المختلفة وما فاتكم من برامج قدمناها لكم في هذا الإطار برنامج فلسطين اليوم. أما فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية، صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى واحة الصبار.
واحة الصبار.
شفاء شكل الواقع الفلسطيني المعاش وما فيه من ألم ومعاناة أرضية خصبة لنهوض حركة الفن الفلسطيني واستنهاض الفنانين على اختلاف توجهاتهم ومواهبهم، فراح كل بطريقته يعبر عما يعيشه من واقع، بدءا من فصول النكبة الأولى مرورا بالنكسة وتداعياتهم وصولا إلى الانقسام والحصار. ومن بين أنواع الفنون هذه بزغ الفن التشكيلي ليأخذ مكانه في التعاطي مع القضايا التي يعيشها المواطن الفلسطيني. الفنان التشكيلي جميل القيق واحد من بين هؤلاء. نلتقي بالفنان القيق ليحدثنا عن هذا النوع من الفن ورسالته. تعرف عليك
جميل القيق، فنان تشكيلي وأعمل حاليا كموجه المادة التربية الفنية في شمال غزة. درست في جامعة الأقصى في كلية التربية الفنية، قمت بدورات متخصصة في مجال الرسوم المتحركة في لندن ومجالات تصميم الدمى في نيويورك. عملت كرسام توضيحي في مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في رام الله لمدة 5 سنوات. شاركت في عدة معارض للفن التشكيلي مع العديد من زملاء الفنانين في قطاع غزة.
نعم، يعني لو تسألنا ماذا عن بدايات الفن التشكيلي لدى الأستاذ جميل القيق؟
بدأ حبي للرسم منذ الصغر، وكنت ألاقي تشجيع وتحفيز من مدرسي التربية الفنية في المدرسة أثناء صغري، كذلك من الوالد ومن أخي الأكبر. هذا الشيء حفزني وشجعني كثيرا على تطوير نفسي في هذا المجال، فبالتالي نما حبي وازدهر وتطور مع السنين لأحترف الرسم التوضيحي في عدة مؤسسات.
نعم أستاذ، يعني من أين كنت تستوحي ما تقوم برسم؟
كنت أستوحي ما أقوم برسمه أحيانا من قصص الخيال والأساطير التي كان يرويها لي والدي في صغري. كنت أتخيل المشاهد وأتخيل صور المعارك التي كان يصورها الوالد بأسلوبه الجميل الشيق، فأقوم برسمها على دفاتري وكراساتي وأحيانا على جدران البيت وأحيانا على مقعد الدراسة الخاص بي في المدرسة. كذلك عندما كبرت أصبحت أستقي وأستلهم موضوعاتي معاناة شعبي من روح القضية الفلسطينية وأحاول التعبير عن الهموم شعبي وقضاياه بأسلوب مؤثر وجميل.
نعم، الحالة الفلسطينية والواقع الفلسطيني شكل يعني على الأقل بالنسبة لك أرضية خصبة لأخذ مزيد من العناوين والتعبير عن هذه الحالة بطريقتك الخاصة من خلال رسومات تحاكي فيها الواقع.
نعم صحيح، والواقع الفلسطيني يعتبر ملهم لجميع الكتاب والأدباء والمفكرين والفنانين التشكيليين الفلسطينيين، لما لهذا الواقع من أثر بالغ على مجمل حياة الإنسان الفلسطيني، التشرد والنكبة، الحصار، التجويع، القتل، الهدم، التجريف، سلب الحقوق. كل هذه الأشياء كانت ملهمة ومؤثرة للإنسان المبدع الفلسطيني سواء كان فنان تشكيلي أو كاتب أو أديب أو شاعر. بالتالي أنا كفنان تشكيلي أثرت في هذه الأمور تأثير بالغ، وبالتالي أحببت أن أكون رائدا في مجال التعبير عن هذه القضايا وهذه الهموم، أن أوثق وأفضح جرائم الاحتلال بلوحاتي، برسوماتي، برسومات الكاريكاتير التي أرسمها أحيانا في بعض الجرائد. كذلك كنت أحاول أن أعبر بشكل خاص عن هموم الإنسان الفلسطيني البسيط، معاناته من الأزمات الداخلية، أزمة الحصار، أزمة الانقسام، الكهرباء، الفقر. عبرت أيضا عن هموم المرأة ومعاناة المرأة في الواقع الفلسطيني، الظلم الذي تتعرض له المرأة في واقعنا وفي مجتمعنا. عبرت عن أحلام الأطفال في رسومات القصة التي رسمتها، خيالاتهم التي تنطلق بعيدا عن الواقع المتأزم. Oh,
نعم. الفنان التشكيلي الأستاذ جميل القيق، يعني لو انتقلنا للحديث حول الجدارية التي قمتم برسمها في قطاع غزة، يعني ريت تحدثنا عن هذه الجدارية.
نعم، هذه الجدارية تعتبر الجدارية المتواصلة الأطول في قطاع غزة، والتي رسمت ولونت بشكل متواصل، وفي جدار يمتد طوله إلى 670 متر تقريبا. حاولنا أنا وصديقي الأستاذ الفنان شحذة درغام أن نعبر بأسلوب مختلف نوعا ما، وأن نحترم عين المشاهد وذهنه ووعيه وثقافته، فقمنا برسم الكثير من القضايا والمواضيع المهمة في هذه الجدارية.
نعم، يعني أبرز القضايا التي تم تناولها في هذه الجدارية.
أبرز القضايا التي تم تناولها في هذه الجدارية قضية القدس، كانت حاضرة جدا وبشكل قوي وواضح في الجدار. أيضا قضية الحصار والمعتقلين كانت أيضا واضحة وحاضرة بشكل جميل ومؤثر في رسومات هذا الجدار. كذلك أبرزنا الهموم والقضايا الوطنية الأخرى، مثل قضايا الانقسام وأثرها على الشارع الفلسطيني وأثرها على المجتمع الفلسطيني. أيضا أبرزنا قيم جمالية وحضارية على في رسوماتنا الجدارية هذه، لكي نخاطب العين الرائي والمشاهد، سواء كانت عين محلية أو عالمية، أن هذا المجتمع له أصول وله حضارة عريقة. أبرزنا ملامح من التراث الفلسطيني بشكل جميل وشيق، تسلسلنا في الرسومات بشكل منطقي بشكل غير صادم لعين المشاهد ووعيه.
ما هي الرسالة التي حاولتم إيصالها من خلال هذه الجدارية؟
من خلال هذه الجدارية حاولنا إيصال عدة رسائل، أهمها أن هذا الشعب هو شعب عريق، شعب حضاري، شعب تواق للسلام، تواق للحياة الحرة الكريمة. أيضا حاولنا إيصال رسائل أخرى للعالم بأن الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة يعاني ويلات الحصار، يعاني التجويع، يعاني الظلم الواقع عليه منذ سنوات عديدة. كذلك أبرزنا قضية القدس لنخاطب العالم الإسلامي والعالم العربي بأن هذه القضية قضية محورية وقضية هامة يجب على الجميع الالتفات إليها. كذلك من القضايا المهمة التي أبرزناها اللي هي قضية السجين الإنسان الفلسطيني الذي يقبع داخل جدران المعتقلات، وأن هذا الإنسان يستحق أن نلتفت إليه وأن نعالج قضيته على المستوى الوطني بشكل جاد وبشكل وطني.
لم يتخلف المبدعون التشكيليون الفلسطينيون منذ النكبة الأولى في خوض نضالهم إلى جانب الخطاب الفلسطيني في تأكيد الهوية من جهة والتحريض على النضال ضد المحتل والصراع على جبهة الفعل الثقافي بوصفه إحدى أدوات المعركة ضد المغتصب الصهيوني من جهة ثانية، هذا إلى جانب التطرق إلى القضايا الحياتية اليومية التي يعيشها المواطن خصوصا في ظل الحصار والاحتصان وتهويد القدس.
مستمعين الأكارم، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله وكتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار، إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار.
الأكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمرة 11,511 دونما، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمرة عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمرة وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمرة عام 1998 5,200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، وحتى لقاء قادم في أمان الله وحفظه.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا،
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
Hey, hey.